الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن اجتماع هذه القلوب الطاهرة وهذه الأيادي المتوضية في كل يوم ثلاثاء لهو دليل على أن القلوب ما زالت عامرة بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحب رسول الله وهو مصدر عزنا وأساس شرفنا؟ كيف لا نحن إليه وقد غلت علينا ذكرى من ذكرياته وقد حن له جذع النخلة؟ نلتقي اليوم أيها الإخوة الأحبة الكرام وقد غلت علينا ذكرى من ذكريات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك هي ذكرى الإسراء والمعراج. تمر علينا هذه الذكرى والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون حالة من التخلف والوهن والضعف، حالة من الضعف في القوة، وحالة من الضعف والوهن في العلم، وحالة من الضعف والوهن في الاقتصاد وفي شتى مناحي الحياة، حتى عشنا مرحلة الذيلية نحتلها عن جدارة وندافع عنها. فتأتي ذكرى الإسراء والمعراج لتقول لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لن يكون إسراء جديد إلا إذا أصغت القلوب إلى ربها، وإلا إذا تركنا مواطن الضعف والتخلف وأصغينا بأنفسنا وقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا إلى مواطن القوة. ولن يكون إسراء جديد إلا منطلقا من مساجد الله. كذلك تمر علينا هذه الذكرى وقد أعلنت كل البشرية إفلاسها، وأعلنت كل النظريات المطروحة في ساحة العمل العالمي أعلنت إفلاسها، وأنها ما عادت جديرة بتحمل قيادة البشرية. فتأتي هذه الذكرى لتقول لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهلموا إلى مواقع القيادة، فلقد قاد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قاد الأنبياء وصلى بهم في هذا اليوم الكريم. فتقول لهذه الأمة: إن موقع القيادة هو موقعكم فلا تتخلوا عنه. تأتي هذه الذكرى وقد تركبت البشرية الصراط وأعلنت كل الاتجاهات حربا ضروسا على أمة الإسلام والمسلمين. فاليهود في فلسطين يذبحون ويقتلون ويسفكون الدماء، والروس في أفغانستان يفعلون ما تسمعون وما ترون. تأتي هذه الذكرى لكي تحيا الأمل عند المسلمين، ولكي تخبرهم لئن كان أهل الأرض قد تنكبوا عن صراط الله فإن أهل السماء وصالحي الأرض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذي أيد محمدا يوم أن تخلفت عنه الأرض لقادر على أن يؤيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو تخلف عنها كل الأرض. إنه يوم الثلاثاء 26 من رجب عام 1408 من الهجرة، الموافق 15 من مارس عام 1988. نلتقي اليوم في حفل الإسراء والمعراج حيث فترات متعددة نزدوى أيها الإخوة الكرام بصفحة من تاريخ هذه الأمة، صفحة كلها مكللة بالدماء تشهد على أن هذه الأمة في حين من الدهر تخلت عن كتاب الله وسنة رسول الله، وتحلت بالضعف والوهن، وفي غفلة من الرجال وغيبة من العلماء زرع كيان صهيوني غريب في قلب هذه الأمة. فكيف زرع هذا الكيان؟ وكيف قام الكيان الصهيوني في فلسطين؟ يحدثنا أستاذنا الفاضل الأستاذ عبد المنعم عرفات، فليتفضل مشكورا.
Thank you.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى من كل خير ونعوذ به من كل شر. أيها الإخوة الكرام، من رواد هذا المسجد الكريم وهذا الدرس المبارك بتحية الإسلام الطيبة أحييكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، وكما قدم أخي الكريم، فإن هذه ليلة ذكرى الإسراء والمعراج، الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أرض فلسطين السليبة، فلسطين الأسيرة، فلسطين التي دمسها يهود وانتزعوها عنها في حلقة من حلقات الحروب المتتالية ضد هذه الأمة. ونسمع اليوم وتسمعون وتقرؤون عما أسمى بالانتفاضة الفلسطينية في الأرض المحتلة، والذي هو في حقيقته صحوة إسلامية على أرض فلسطين الأسيرة، لا تنفصل عن الصحوة الإسلامية في غير فلسطين من بلاد المسلمين، في مصر أو في سوريا أو في أفغانستان أو غيرها في المشرق أو المغرب. إن ما حدث ويحدث في الضفة وقطاع غزة من أرض فلسطين إن هو إلا صحوة الشباب الفلسطيني المسلم ووعيه بقضية المسلمين الأولى والعامة في هذا الزمان. والذي حدث ولا يزال يحدث هو أمر فارق بمقاييس التفكير البشري العادي الذي يقيس الأمور بالمقياس المادي البحت، مقياس القوة المادية المدججة بالسلاح متمثلة في جيش الاحتلال الصهيوني ومن وراءه من قوى المعسكرات الدولية الكبرى المؤازرة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الفتية المؤمنين العزل إلا من قطع الحجارة يواجهون بها الدروع والحديد والنار. وهل هذا أمر معقول؟ نعم، إن هذا من اللا معقول أصبح معقولا بفضل الإيمان، وأصبح غير مستغرب، وأصبحت مقولة الصهاينة ووهمهم الزائف بأن المقاومة الفلسطينية قد اجتثت من جذورها هو اللا معقول وهو الخطأ وهو الوهم وهو الزيف. فهؤلاء الفتية الذين يشقون العدو الصهيوني بالحجارة في الضفة وغزة هم الشباب الذين ولدوا في ظل الاحتلال الصهيوني للضفة وغزة، والذين هم الآن قبل العشرين أو حولها من أعمارهم، والذين تزيد نسبتهم العددية عن نصف سكان غزة والضفة، والذين تقول حسابات الحاسبين إنهم لا يملكون إلا التسليم بالأمر الواقع الذي يعيشونه منذ ميلادهم. أقدم بهذه الإشارة إلى ما يحدث في الضفة والقطاع للموضوع الذي اخترت أن أحدثكم عنه الليلة، وهو المؤامرة الدولية على فلسطين المسلمة منذ أوائل هذا القرن، وهي تلك المؤامرة البعيدة الجذور في تاريخ الصهيونية العالمية، والتي تمثلت أخيرا ومنذ عام 1948 في الدولة اليهودية في فلسطين والمسمى إسرائيل. ولعل نقطة البدء في هذا الموضوع هي الإشارة إلى المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بابل بسويسرا سنة 1897 بزعامة الصهيوني هرتزل، تيودور هرتزل، الذي كان من أهم قراراته إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين خلال 50 عاما منذ ذلك التاريخ من 1897، واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك. والعجيب أن ذلك ما قد حدث بالفعل، حيث وجد قيام اسرائيل في 15 مايو سنه 48 يعني بعد 50 سنه بالضبط. ووضع قرارات هذا المؤتمر موضع التنفيذ بدات اتصالات بين هتلر هذا بوصفه رئيسا للمؤتمر الصهيوني وبين السلطان عبد الحميد سلطان تركيا والتي هي دولة الخلافة الإسلامية آنذاك والتي تقع فلسطين ضمن أملاكها. استهدف هتلر من هذه الاتصالات تقديم تضحيات مالية ضخمة مهما تكن في سبيل إيجاد وطن قومي لليهود، ويشير بهذا إلى تقديم هدية مالية رشوة ضخمة للسلطان من الليرات الذهبية، وأيضا إقراض الخزينة العثمانية مليونين من الليرات العثمانية لإصلاح الحالة المالية للبلاد في تركيا. أما هدف السلطان من هذه الاتصالات فقد كان معرفة حقيقة الخطط اليهودية ومعرفة قوة اليهود العالمية ومدى قدرتها، وفي نفس الوقت انقاذ الدولة العثمانية من مخاطر اليهود. وانتهت الاتصالات برفض السلطان عبد الحميد إقامة وطن لليهود في فلسطين، وبذلك أصبح في نظر هتلر سلطانا ماكرا جدا خبيثا جدا ولا يثق بأحد. كان السلطان عبد الحميد يرى ضرورة عدم توطين اليهود في فلسطين حتى يتبقى العنصر العربي المسلم محافظا على تسلطه الطبيعي فيها. وكان من رأي عبد الحميد أنه إذا ما سمح اليهود بالتوطن في فلسطين فإنهم سيستطيعون في وقت قليل جدا أن يدمروا في أيديهم وسائل القوة في المكان الذي يستقرون فيه. وفي هذه الحالة نكون على حد قول السلطان الحميد قد وقعنا قرارا بالموت على إخواننا في الدين، يقصد الفلسطينيين. أما هتلر فقد قال إنه يفقد الأمل في تحقيق آمال اليهود في فلسطين، وأن اليهود لم يستطيعوا دخول الأرض الموعودة طالما أن السلطان عبد الحميد قائم في الحكم مستمرا فيه. وقال ويزمان الذي أصبح فيما بعد أول رئيس للدولة اليهودية إن فتح أبواب الشرق لاستقرار اليهود في فلسطين يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير الإمبراطورية العثمانية، وبتدميرها تزول العوائق والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد. عمرها أصبح محددا وانهيارها بات وشيكا لا بد من إنشاء دولة يهودية في فلسطين. وبالتالي فإنهم بدأوا بالتآمل والإعداد لخلع عبد الحميد من السلطنة، وجارتهم الفرصة عن طريق جمعية الاتحاد والترقي والتي ضمت في صفوفها عددا كبيرا من يهود الدنمة وسلونيك والذين دخلوا في الإسلام نفاقا لتهديمه من الداخل. ومن عجائب القدر أن اللجنة التي سلمت عبد الحميد قرار خلع كانت تضم بين أفرادها إيمانويل كاسو وهو يهودي إسباني الأصل، كان من أوائل المشتركين في حركة تركيا الفتاة التي تحولت فيما بعد إلى جماعة الاتحاد والترقي، والتي أصبح هو من يقرص هذا مسؤولا فيها عن إثارة الشغب والتحريض ضد السلطان عبد الحميد. وقاسو هذا كان محاميا عملت جمعية الاتحاد والترقي على تعيينه في المجلس النيابي العثماني نائبا عن سلونيك مرة وعن اسطنبول مرتين. المهم أن الصهيونية استطاعت خلع السلطان عبد الحميد لما وقف في وجه أطلاعهم رافضا السماح لهم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، لأنها كما جاء في عبارته الموجهة لهتلر إنها ليست أرضي ولا أرض آبائي، إنها أرض المسلمين رووها بدمائهم. وتم لهم ما أرادوا في هذه الخطوة، والتي انتهت بخلع السلطان سنة 1909 ثم إلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك على يد أتاتورك سنة 1924. أما خطوتهم التالية في سبيل إقامة الدولة اليهودية فكانت مع إنجلترا. وما أدراك من إنجلترا في هذه الفترة، فهي الدولة الاستعمارية العتيدة التي لا تغيب الشمس عن أملاكها في ذلك الوقت. أدركت الحركة الصهيونية ان مركز الثقل في السياسه الدوليه انذاك هو انجلترا. فاتجه النفوذ الصهيوني بكل ثقله الى هناك ليمارس ضغطه على الحكومه الانجليزيه للمساعده في تحقيق الحلم القومي اليهودي. وجاءتهم الفرصه في فتره الحرب العالميه الاولى التي وقعت بين عامي 1914 و1918، والتي كان طرفاها الحلفاء وعلى راسهم انجلترا وفرنسا في جانب، وتركيا والمانيا في الجانب الاخر. وفي سنه 1917 مالت كافه الحرب الى جانب المحور بعد ان وصلت المانيا الى سلاح الغواصات والذي كانت تملكه وحدها انذاك، وكان سلاحا سريا. ومن المعروف ان تفوق انجلترا العسكري كان تفوقا بحريا في الاساطيل. بدات الغواصات الالمانيه تغرق مئات الالاف من اطنان السفن الانجليزيه، وكما قلت بدات كافه الحرب تميل الى جانب المحور. وكانت امريكا حتى ذلك العام 1917 خارج المعركه الاوروبيه، ومن هنا جاءت الفرصه. اخذ الصهاينه يساومون الانجليز على ان يتدخل النفوذ الصهيوني في امريكا لتدخل الحرب الى جانب الحلفاء في مقابل ان تتعاهد انجلترا باعطاء وعد اليهود بمساعدتهم في تكوين الوطن القومي لهم في فلسطين. وبالفعل صدر وعد بلفور المشهور بعد ان دخلت امريكا الحرب الى جانب الحلفاء، مما عجل بهزيمه المانيا وتركيا والتي سرعان ما صفيت امبراطوريتها باسم تركه الرجل المريض، والتي اشرت منذ قليل الى ان فلسطين كانت تقع ضمن اراضيها. وتم فرض الانتداب الانجليزي على فلسطين، وقد جاء في النسخه الاصليه لفك الانتداب الصادر عن عصبه الامم عباره لتحويل فلسطين الى وطن قومي لليهود، لتحويل فلسطين الى وطن قومي لليهود. ولكن هذه العباره تغيرت بعد ذلك في اللحظه الاخيره لتكون لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد تم هذا التغيير لاخفاء الطموح السري للصهيونيه انذاك. وكما اخفى الصهاينه طموحهم السري في الاستيلاء على فلسطين كلها، اخفوا ايضا حقيقه الثروات الطائله على شواطئ البحر الميت. ولم تتصور اخبار الثروات المعدنيه في فلسطين والتي تقدر بالمليارات الا بعد صدور قرار التقسيم عن الامم المتحده سنه 47. ومنذ ذلك التاريخ، تاريخ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين سنه 1920، وحتى سنه 1948 وهو عام انهاء الانتداب البريطاني واعلان قيام اسرائيل، طوال 28 عاما كاملا. وانجلترا تضع وعد بلفور هذا موضع التنفيذ، وتتخذ من الخطوات العمليه ما يكفي ذلك. الحكومه الانجليزيه تضع على راس الاداره في فلسطين مندوبا ساميا انجليزيا تتحرى ان يكون يهوديا ذو ميول صهيونيه. وهذا بدوره يكون همه الاول والاخير هو صالح الوكاله اليهوديه في فلسطين، ولا تصدره له من اوامر وما تتخذه من اجراءات. والوكاله بدورها لديها الخطه المحكمه والتصور الواضح لما تؤديه من اعمال. فشراء الارض يتم وفقا لمخطط بناء المستعمرات، والاداره الانجليزيه تساعد في اتمام ذلك. ولا باس من ان تغمض الاداره عينيها عن تحصيل ضريبه الارض من الفلسطينيين لسنوات عديده، ثم تطالبهم بعد ذلك بالضرائب المتاخره وتهددهم بالدفع او الحبس، وعند ذلك يظهر المشتري اليهودي ومعه الثمن المغري. وبهذا الشكل يتم شراء الارض من اصحابها، ثم تتكون المستعمرات اليهوديه واحده بعد الاخرى. وتقوم الوكاله اليهوديه باستقدام المهاجرين من كل بلاد العالم، وتجهز لهم ضيوف الاستيطان المناسبه وباي عدد من الاعداد، وتتكفل الوكاله بكافه النفقات. فاذا صار السكان العرب على الهجره اليهوديه او على الاستيطان، فلا باس من تحديد عدد المهاجرين لفتره مؤقته ارضاء لمشاعر العرب. وإلا تجرأت الحكومة الإنجليزية وأقفلت باب الهجرة إلى فلسطين ولو مؤقتا. أذهب النجوم الصهيوني في إنجلترا ظهر هذه الحكومة لإلغاء القرار، وإلا تغيرت الحكومة بالكامل نتيجة للنفوذ الصهيوني في الانتخابات البرلمانية الإنجليزية. فإذا كانت حكومة عمرية هي التي حدت من الهجرة أو أقفلت بابها لفترة محدودة، جاءت بنفوذ الصهيونية أو جاء في الانتخابات التالية بحكومة محافظة تعلم أنها جاءت بنفوذ الصهيونية وعليها أن تستجيب لكل طلباتها، تماما مثلما يحدث الآن في أمريكا بالنسبة للحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي يحسب فيها أولئك وهؤلاء ألف حساب لنفوذ الصهيوني في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث انتقل مركز الثقل الآن في السياسة الدولية من إنجلترا وفرنسا قديما إلى أمريكا وروسيا الآن. فنقلت الصهيونية العالمية نشاطها ونفوذها إلى حيث مركز الثقل الجديد، ولم تكن المساعدة الإنجليزية قاصرة على فتح باب الهجرة والاستيطان فحسب، بل إن الانتداب البريطاني في فلسطين ساعد في عملية التسليح التي بدأتها العصابات الصهيونية الثلاث الشهيرة، والتي كونت فيما بعد نواة جيش الدفاع الإسرائيلي بعد قيام الدولة الصهيونية في فلسطين، وهي الهجنة وشتير وتفايلون. ساعدت الإدارة الإنجليزية في عملية تسليح هذه العصابات من شوط السلاح السوداء في كافة الدول الأوروبية، خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية بين سنة 39 وسنة 45. فدخل السلاح إلى اليهود بكميات هائلة، والإدارة الإنجليزية تغمض عينيها عن كل ذلك، بينما وجدت بندقية واحدة عند فلسطيني فإنه يعدم على قناعة الطريق. واستفاد اليهود بفترة الحرب الكبرى الثانية أيضا في مجال المشاركة الفعلية في هذه الحرب، فاكتسبوا خبرة قتالية وتدريب بينما حرم الفلسطينيون من كل ذلك. وظل الأمر كذلك كما أشرت طوال الفترة ما بين 1920 إلى 1948 حتى نضجت الثمرة تماما بالنسبة لليهود. وكنتيجة محتومة لسياسة مرسومة جمعت بين النصين في دار واحدة ليست بدارهما، كان لابد من إنهاء الانتداب البريطاني ورحيل النص الإنجليزي من فلسطين. فبدأت العصابات الصهيونية في ممارسة الإرهاب بالنسبة لجيش الاحتلال الإنجليزي نفسه، وبدأوا يقتلون رجال الإدارة المدنيين والعسكريين للتعجيل برحيلهم، وتم ذلك نهائيا في 15 مايو سنة 48، حيث أعلنت إنجلترا إنهاء الانتداب ورفع الوصاية عن فلسطين التي وصل أهلها إلى مرحلة النضج أو الحكم الذاتي، وقامت بتسليم المعسكرات التي كانت تشغلها بكافة تسليحها إلى اليهود. وفي نفس الليلة أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل في الجزء الذي أعطاه لهم قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1947، واعترفت أمريكا رسميا بالدولة الجديدة لحظة إعلانها، واعترفت بها روسيا بعد 15 دقيقة من اعتراف الأمريكان، ثم توالى اعتراف دول العالم بعد ذلك. وبدأت منذ ذلك التاريخ 15 مايو سنة 48 سلسلة الحروب العربية الإسرائيلية، والتي بدأتها الجامعة العربية في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى حرب 48، والتي شاركت فيها مصر والأردن وسوريا كقوات مجاورة لحدود فلسطين، وشاركت فيها أيضا السعودية والسودان والعراق، وهي التي كانت تكون دول الجامعة العربية آنذاك. وكانت هذه الحرب بقيادة الملك عبد الله بن حسين الذي كان ملكا للأردن آنذاك، والتي يعرفها عددا كبيرا من جيلنا الذي عاصرها واشترك فيها، والتي قام فيها الجيش المصري بدور عام واحرز عددا من الانتصارات بمساعدة عدد غير قليل من المتطوعين من شباب الاخوان الذين أدوا في الميدان احسن البلاء مما شهد لهم به قادة الجيش المصري في فلسطين من امثال المرحوم اللواء المنور واللواء فؤاد صادق اثناء محاكمتهم بعد ذلك سنة 49 بتهمة احراز اسلحة ومفرقعات في قضية السيارة المعروفة بقضية سيارة الجد. وقد كان دخول الاخوان كمتطوعين في حرب فلسطين سنة 48 هو الذي نبه الصهيونية العالمية إلى خطورة هذه الجماعة مما دفعها إلى ممارسة نفوذها على الدول الكبرى والتي عقد ممثلوها وسفراؤها مؤتمرا في فايد سنة 1948 وقدموا طلبا للحكومة المصرية حكومة محمود سامي النقراشي آنذاك لحل جماعة الإخوان المسلمين موقعا عليه من سفراء الدول الكبرى الأربعة إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا واستجاب النقراشي لطلبهم فأصدر قرارا بحل الإخوان المسلمين وأمر بالقبض على المجاهدين في الميدان وتجريدهم من السلاح وعودتهم إلى معتقل جبل الطور بدل عودتهم إلى بيوتهم. مجمل القول في هذه الحرب الأولى حرب 48 أن أبناء هذه الأمة خاضوا حربا غادرة مع عدو لم يكون على مستواه عدة وإعدادا رغم تفوقهم العددي المذهل الذي لم يكن أكثر من تفوق أمي جاهل متكاسل بفعل قرون طويلة من الغيبوبة والاستعمار والتجهيل المفروض حارب بسلاح بدائي من مخلفات المستعمرين. وقد سميت هذه الحرب بحرب الرجعيين مع إسرائيل كما أعلن الاتحاد السوفيتي منذ البداية أنها حرب الحكومات الرجعية ضد حركة التحرير الوطني اليهودية. وقد تلقف الثوريون العرب الشعار ورددوه لأن الرجعيين كانوا يحكمون العالم العربي يعني القول الثوريون العرب ان العرب خسروا الحرب لان الرجعيين العرب هم اللي كانوا بيحكموا الدول العربيه انذاك يعني رددوا شعارات الصهاينه. وماذا فعل الثوريون العرب؟ هذه هي الفقره الثانيه من هذا الحديث وهي التي تتناول فتره الانقلابات العسكريه بدءا بانقلاب حسني الزعيم في سوريا سنه 49 الى ما شاء الله بعد ذلك من الانقلابات. وليست مصادفة كما انها ليست من قبيل المبادرة الشخصية ان يفتتح حسني الزعيم رائد الانقلابات العسكرية في عالمنا العربي بعد مضي اقل من شهرين على نجاح انقلابه العسكري في سوريا ان يفتتح جلسة مجلس الوزراء السوري بالقول لقد وردتني معلومات تقول ان اليهود راغبون في التفاهم مع العرب بشروط مرضية تحت ضغط الرئيس ترومان اللي هو رئيس امريكا في ذلك الوقت والسيد شومان اللي هو وزير خارجية فرنسا في ذلك الوقت وقد علمت ده كان زعيم ولقد علمت ان وزير خارجيتهم لونجي شريط موافق على القدوم الى الاراضي السورية فما قولكم في هذا الامر؟ لقد كانت امريكا في ذلك الوقت راغبة في وجود قادة عرب مبصرين يستطيعون تحقيق تسوية سلمية مع اسرائيل وانهاء النزاع العربي الاسرائيلي. ويبدو ان حسني الزعيم اراد ان يثبت للضاغطين على رئيس ترومان وادارته الديمقراطية انه حقا الزعيم العربي القوي الذي يستطيع متابعة ضغط الرعاة والمساعدة على ايجاد حل للقضية الفلسطينية الا انه لم يستطع اقناع احد من وزرائه او من رجال الدولة في سوريا بالتفاوض مع شريط كما لم يقبل بن غوريون باللقاء شخصيا مع حسني الزعيم. وبعد 4.5 شهور اطاح انقلاب سامي الحناوي بانقلاب حسني الزعيم. ولم تجد امريكا ضالتها المنشورة في حسني الزعيم
وظل الامر كذلك الى ان قام الانقلاب العسكري المصري في يوليو سنه 1952 ضد الملك فاروق. وعاود الامريكيون اتصالهم باستكباش جمال عبد الناصر الذي بدا اتصالهم به قبل الانقلاب بفتره، مما كون علاقات صداقه شخصيه بينه وبين عدد من الشخصيات الامريكيه التي اليها رسميا الاهتمام بالشؤون المصريه. ومن هؤلاء ويليام ليكلان السكرتير الثاني للسفاره الامريكيه بالقاهره، والذي كان يتبع بعبد الناصر بدون استئذان. ومنهم كيرمت روزفلت الذي كان رئيسا للمخابرات المركزيه الامريكيه في الشرق الاوسط. ويبدو ان واشنطن فكرت ان باستطاعتها تحقيق ثلاثه اهداف في آن واحد اذا هي ما تمكنت من الاعتماد على زعيم عربي قوي مبصر، وهي: واحد، القضاء على النفوذ البريطاني في الشرق الاوسط، وهو هدف لا يقاومه احد في العالم الا بريطانيا. اثنان، فرض تسوية سلمية مع اسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية بأمتها. ثلاثة، القضاء على العناصر الوطنية في المنطقة وعلى رأسها العناصر الإسلامية، وهي متطرفة في وطنيتها، ده كلامهم، وهي متطرفة في وطنيتها من جهة، ومعادية لأي نفوذ أجنبي من جهة ثانية، وساعية بكل طاقاتها إلى القضاء على إسرائيل من جهة ثالثة، وهذا هو الأهم. وكان هذا الزعيم العربي القوي المستنير هو جمال عبد الناصر في نظر الإدارة الأمريكية، بل وفي نظر بن غوريون مؤسس إسرائيل الذي وقف في البرلمان الإسرائيلي كنيسة بعد شهرين من قيام الثورة المصرية يحيي انطلاقها ويقول بالحرف الواحد إن إسرائيل ترغب في أن ترى مصر حرة مستقلة تقدمية. إسرائيل يعني كده. وفي نظر إسرائيل فإن القوى التي تولي مشاعر ضدها في العالم العربي هي الفئات الرجعية من رجال الإقطاع والسياسيين القدامى والمشايخ. ثلاث فئات دول هم اللي بيغذوا مشاعر العداء ضد إسرائيل، وبالتالي لابد من القضاء على كل دول. وكان بن غوريون شديد الإيمان بالقضاء على هذه الفئات جميعا حينما دعا الكنيسة إلى التحلي بالفتح، لأن السلام لم يكتب لإسرائيل ما دام العالم العربي تحت حكم الرجعيين، وأن الخطوة التي يجب أن تثبت الصلح مع إسرائيل هي إقامة ديمقراطيات شعبية اشتراكية محل الحكومات الرجعية العربية الفظهم وعبارات. ويكشف المؤرخ الصهيوني المعروف إيري بيرجر في الصفحات من 169 ل 173 من كتابه العهد والسيف النقاب عن كيف كانت اسرائيل تفكر وتخطط، فيؤكد بان الخطوه التي يجب ان تسبق الصلح مع اسرائيل هي اقامه ديمقراطيات شعبيه اشتراكيه محل الحكومات الرجعيه في الدول العربيه. ويدعم بيرجر ان حاله اسرائيل لفوره الضباط الاحرار في مصر اشد حاجة المصريين أنفسهم، إذ كانت الثورة بالنسبة لإسرائيل كالفجر يشرق في أحلك ساعات الليل. وهكذا بدأ يدوم الثورة كأنه الفجر الذي كانت إسرائيل تنتظره، خاصة وأن أولئك الضباط كانوا صغارا في سنهم، صغارا في برجوازيتهم، يتطلعون إلى البقاء في الحكم على أساس أهداف داخلية كلها لتطهير البلاد من الفساد والقضاء على سوء الإدارة وإزالة الاضطهاد والظلم الاجتماعي إلى آخره. هذا كلام بيرجر، وأنا أقول ويا ليتهم صدقوا حتى بالنسبة لهذه الأهداف الداخلية البحتة. ويخلص بيرجر إلى القول وإن لطمأنة اليهود الاتصالات الجانبية التي جرت مع الضباط قبل الثورة والتي كان من مؤداها أن كفاح هؤلاء الضباط الحقيقي سيكون على أرض مصر ذاتها وليس على أرض فلسطين. هذا هو الجزء الذي أردت أن أضرب عليه في هذا المقام. وحيث أن الليلة هو او هي مهرجان اسلامي حول فلسطين، فاني اكتفي بهذا القدر، خصوصا وان ما بعد 1952 اصبح معروفا مشهورا العربية الإسرائيلية التامة والرابعة، وكلنا يحفظ هذا التاريخ القريب، فأترك هذا المجال للإخوة ليكملوا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. جسد الأمة المسلمة. لذا الجهاد هو السبيل لاستعادة ولتطهيرها من دم الأحزاب والقردة والخنازير. فقد أكد ذلك إخواننا في فلسطين، نسأل الله أن يكمل صحوتهم بالنصر المبين من نصر الله ينصر من يشاء. أمام أيها الفضلاء نحن المعراج يحدثنا الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه الطيبين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا العلم والعمل الإخلاص والعمل، وأن يأتي اليوم الذي تحرر فيه فلسطين وتعود إلى المسلمين إسلامية خالصة. أما بعد أيها الأحباب، في الوقت الذي يحتفل بذكرى المعراج فإن الإخوان في فلسطين يحتفلون بهذا اليوم احتفالا من دون الناس. إذا كنا نحتفل بالكلمات والأشعار فإنهم يحتفلون بالطول والأحجار ويجعلونها إلى أعداء الله اليهود. الطيبة المباركة الطاهرة عن حبهم لهذا النبي الكريم بهذا الانتماء العهد بين الله تبارك وتعالى ان تعود فلسطين الاسلامية وان تبقى وجوهها لا اله الا الله محمد رسول الله لا تنازعها فيها. أيها الأحباب، سنحاول في عجالة سريعة أن نحضر بعض الدروس والعبر من الإسراء والمعراج وعبر هذه الذكرى لا تنتهي، لكن لنا سنحضر بعض العبر من هذه الدروس توقيت الإسراء والمعراج. فأكثر العلماء على أن رحلة الإسراء والمعراج الثانية عشر البعثة النبوية في المبارك في منتصف الطريق قبل البعثة بعد 10 عام ونصف، والبعثة كما تعلمون استمرت 23 عاما. كانت الرحلة مرحلتين، كانت واحدة من قبل 11
والبعثة كما تعلمون استمرت 23 عاما. كانت الرحلة وسط بين مرحلتين، كانت راحة من تعب قد استمر 11 عام ونصف، واستعدادا لتعب أكثر وأشد وأشق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يواجه عدوا واحدا وهو المشركون، أما وإنه بعد الهجرة وبعد رحلة الإسراء والمعراج سيواجه المشركين واليهود والمنافقين ومن حول المدينة من الأعراب بل وكل أعداء الإسلام في العالم بأسره. فكان لابد من فترة راحة، وكان لابد من استراحة، وكان لابد من رحلة لكي يثبت الله بها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ويطمئن فؤاده ويظهره على بعض مظاهر قدرته في الملكوت الأعلى. ليس لمجرد وفاه ابي طالب او خديجه رضي الله عنها، انما سماه كذلك حزنا على الدعوه التي تجمدت في مكه والتي صار اهلها اقسى من الصخور التي توجد في مكه. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف لعله يجد في اهلها خيرا، فكانت قلوب اهل الطائف اقسى من قلوب اهل مكه، فازداد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوه. فكانت رحله الاسراء والمعراج يبدل الله حزن النبي الى فرح، ويبدل المه الى سرور، ويفسح له الرجاء. واذا كان اهل الارض قد تركبوا الطريق ولم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فان اهل السماوات العلى يحبون ان يتشرفوا بزيارته لهم في محلتهم، ليعبروا له عن حبهم وشوقهم، وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الملايين المملينه من اهل السماوات معه تدعو له، وان انبياء الله تبارك وتعالى وان كانوا جميعا قد لحقوا بربهم الا ان الله بعثهم له ليسمي بهم وليعلنوا لله ولاءهم وللنبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم. كذلك من الدروس والعبر التي نستفيدها من رحله الاسراء والمعراج ان هذا الاسلام العظيم هو دين الفطره التي فطر الله الناس عليها. قدم امين الوحي جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الرحله الى اين؟ اناء من لبن واناء من خمر كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحه. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشرب، فقال له جبريل: اصبت الفطره، اما انك لو شربت الخمر لغويت ولغوت امتك. ما هي الفطره يا احبابنا؟ ان الفطره هي الاصل الذي خلق الله عليه الخلق، والله قد خلق الخلق مستقيمين، والله قد خلق الخلق موحدين. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول ربنا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم، اي مائلين الى التوحيد عن الشرك. خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فجثالتهم عن دينهم. اصاب النبي صلى الله عليه وسلم الفطره وهي التوحيد، لكن ما علاقه الفطره باللبن؟ ان اللبن ابيض والفطره الاسلاميه بيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. اللبن الذي يخلو من الغش كله منافع، والاسلام العظيم كله منافع ومصالح. اللبن يمكن ان يستغني به الانسان عن اي طعام اخر، والاسلام تستغني به البشريه الا اسلمت لله عن اي نظام وضعي اخر. وهكذا يا اخوه الاسلام، ترتبط الفطره باللبن في بياضها، في عموم نفعها، في ان الانسان بنورها لا يستطيع ان ينال خيرا، وبها يستغني عن كل شيء اخر. ثم ياتي درس اخر يا اخوه الاسلام، هذا الدرس ان رحله الاسراء والمعراج كل المحطات فيها مساجد، بدايتها ونهايتها واسماؤها كانت المساجد. بدا الاسراء من المسجد الحرام، وانتهى الاسراء في المسجد الاقصى، بدا المعراج من المسجد الاقصى، وكانت المحطه الرئيسيه السماء السابعه، وفيها التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الأنبياء إبراهيم، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور مسجد في السماء تطل حيث بركة الناقة قبل ان يفكر في بناء بيت له او حجرات لنسائه. ومن العجيب ان الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. في الوقت الذي اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى لم يكن في ذلك الوقت يعامل على انه مسجد، انما كان يوجد فيه الرومان ويوجد فيه النصارى، ولم يكن فيه اذان ولم يكن مسجدا بالمعنى المفهوم. صحيح بني حينما بني على انه مسجد حينما بناه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن في الوقت الذي اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه لم يكن مسجدا بالمعنى المفهوم للمساجد، لكن هذا التعبير إشارة ودليل إلى أن هذا المكان كان مسجدا، وإلى أنكم يا مسلمون ينبغي أن تعيدوه مسجدا كما كان حينما بني. ولذلك يا أحبابنا لم تمض 30 عاما إلا وقد فتح المسلمون بلاد الشام ودخلوا فلسطين وفتحوا بيت المقدس وأعادوه مسجدا كما أراد الله رب العالمين. صار مسجدا وارتفعت فوق رعائه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتمضي القرون وفي غفلة من المسلمين وفي نزاعات بينهم وفي بعد منهم عن الله يحتل الصليبيون بيت المقدس، يحتلون المسجد الأقصى. وتمضي السنوات، تمضي عشرات السنين، ويأتي قائد مسلم ليس عربيا انما هو كردي، والاسلام لا يفرق بين العربي وغيره. ياتي هذا القائد صلاح الدين ومنذ ان يستلم القياده لم يبتسم له سن ولم يضحك، كان دائما العبوس دائما الحزن. فيساله خاصته واقرب الناس اليه لماذا لا نراك تضحك يا صلاح الدين، فيقول كلمته المشهورة كيف اضحك والقدس اسير. ولم يضحك صلاح الدين الا عندما استعاد بيت المقدس للمسلمين، عندما استرد لهذا المسجد الاسير حرمته وعاد له كرامته. ووافق ذلك ليلة 27 من رجب، وعندها ضحك صلاح الدين الايوبي ضحك لانه وفى بنذره، كان المسجد اسيرا ففك الله اسره على يديه. ايها الاحباب هنالك دروس كثيره في هذه الرحله العجيبه المباركه، لكننا نكتفي بدرس اخير لنرى الصله الوثيقه بين ابي الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وبين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من جهه، وبين ابي الانبياء وبين امه خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم من جهه اخرى. عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه الى السماء السابعه ووجد ابراهيم عليه السلام مسلما ظهره الى البيت المعمور حياه، قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، حيوا بتحية الأنبياء الآخرين الذين حيوا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه التحية. لكنه زاده فقال أقرأ أمتك منهم السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن رؤوسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنها صلة كريمة قديمة، فابراهيم هو الذي سمانا المسلمين من قبل، هو الذي دعا ان نكون امة مسلمة لله، هو الذي دعا ان يبعث الله فينا رسولا منا، وقد استجاب الله دعوته، وجاء الرسول وجاءت الامة. فالتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج ولم يلتق بالامة، لكنه ارسل اليها التحية والهدية، ارسل اليها السلام واخبرها بالبشارة بالجنة وبغراس الجنة. واستمرت الصلة واذا بالله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان نقول في تشهدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انها الصلة الكريمة القديمة الممتدة والتي ستبقى وتظل الى ان ورث الله الارض من عليها ومن هذا الدرس ندرك اننا نحن اولى بابراهيم من اليهود اولى بابراهيم عليه السلام من النصارى اولى بابراهيم من كل ملة من الملل تزعم انتماءها اليه او تزعم حبها له ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى ان يعود هذا اليوم وقد عاد المسلمون الى ربهم وعادت اليهم بلادهم نسأل الله ان يعود هذا اليوم وقد حكمت شريعة الله في الارض كل الارض نسأل الله ان يعود هذا اليوم وقد افاق المسلمون من غفلتهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبابا لله هداة الشباب تعالوا تعالوا لبطل الخطاب شبابا لله هداة الشباب تعالوا تعالوا لبطل الخطاب هذا النبي ونهذا الكتاب فطوبى لعبد دعا استجاب إلى الله نده إليه المآب شبابا لله هداة الشباب تعالوا تعالوا الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب شباب الله ولاة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب هذا النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله نزل
نحمد إليكم الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا لقاء سعيكم الحثيث وتجمعكم الضخم النجم الذي هو قدم دائما في أعين أعداء المسلمين وهو شوكة في صدورهم وهو جنة إن شاء الله تنقلب شهبا من السماء راحبة منهبة مرهبة تزلزل العروش وتذق الأسلام وتحطم الطغيان. جزا الله الإخوة الكرام خير الجزاء لقاء تتوافهم بقضية الساعة وكل الساعة إلى أن تقول الساعة قضية الأرض المختلة قضية الأرض قضية الدين قضية النفس قضية الجهاد. معاشر المسلمين ونحن إذاء ذكر الإسراء والمعراج لا نزيد على ما تفضل به الإخوة بل بأننا ظلمع إلى أن حادثة الإسراء إذا كانت حادثة فجة فريدة جاءت لتدعى الناس على حافة الهاوية إما إيمان وتصديق وإما كفر وتكذيب ومن ثم ينجو الصديق بتصديقه إن كان قال ذلك فقد صدق إني لأصدقه بأبعد من هذا أصدقه في خبر السماء. يا مسلمون ثم كان أن علمتم أن كانت الرحلة من المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأنه إلى المسجد الأقصى الذي بنوا لتحله هذا المسجد الأقصى الأثير الذي بات اليوم ينادينا ماذا فعلتم يا مسلمون من أجلي ماذا فعلتم ومحطة اليهود من حولي ماذا فعلتم ومعامل الهدم تجري لي نهار والنقد يحاولون به الوصول الى مثل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لينبتوا وهيهات. ماذا فعلتم ولسان حاله يقول ان مفتاح المدينه يبدا من بيت المقدس. كانت الصحوه اذا وهي امتداد كريم لجهاد كريم بدا منذ عام 48 يوم أن خط الإخوان المجاهدون بسيوفهم على صفحات وجبال وسفوع وسهول فلسطين آيات النور يوم وقفت الحكومات العميلة عاجزة بأسلحتها الصدعه وبأسلحتها الفاسدة وبسياساتها الخانعة يوم أن كان اليهود يرتعدون أمام صيحة الله أكبر كما يرتعدون اليوم أمام حجارة هي تبدو أمامنا حجارة ولكن ما رميت ولكن يد الله تبعثها شرارة هي حجارة إذا بعثت الرعب في قلوب هؤلاء الأحباب من حفظة الكرزة والخنازير وعبد الطاغوت فإذا بمائدة تقلب عليه من داخلهم وإذا بعشرات الألوف في تل أبيب تناديهم أن أصيحوا إلى داعي السلام. هكذا اليهود إذا يا أمتنا لا يفيقون ولا يستجيبون إلا لداعي القوة وصل عن خيبر وصل عن بني قينقاع وصل عن بني نذير وصل عن بني قريظة وصل عن التبة 86 في فلسطين. يأتيك حق الجواب يا مسلمون لقد قالها الأعداء إذا والفضل ما شهد به الأعداء قالوا إن هؤلاء الفتية وإن هؤلاء الأطفال ليذكروننا بهؤلاء الذين لقيناهم يوما في عام 48 إن 40 من الأعوام لم تبق شيئا من الأرض لم تبق شيئا من الأرض إن 40 من الأعوام رفع فيه مرة لواء القومية ولواء العروبة ولواء من المحيط إلى الخليج لم تبق شيئا ولم تجد شيئا ولكن حينما رفع القوم لواء الإسلام فإذا بالموائد تقلب وإذا بالموازين تقلب وإذا بالقضية تتحرك بعد أن باتت قاب قوسين أو أدنى من اللحد والتراب
يا مسلمون، من اجل هذا لا بد ان يعلم المسلمون ان قضيتهم واحده، واقسم غير حالك ان تلكعا يبدو هنا او هناك، وراء الانسحاب السوفيتي من افغانستان، وراء تشكيل حكومه معقده من افغانستان، ذلك لانهم يعلمون ان المجاهدين في افغانستان قد اقسموا الا يسقطوا الاسلحه من ايديهم حتى يدقوا بها بيت المقدس، وحتى يصلوا بها الى الاقصى الاسير، ان جهادا سيكون هناك من اقصى الارض. ان جهادا سيكون هناك، سيستمر في مسيره من هناك، من اقصى الشرق من افغانستان، من حيث لا عرب، من حيث لا قوميه، من حيث لا عروبه، اذا من حيث عمل الاسلام لا عمل سواه، اذا افتخروا بقيس العنفلين، ان طريق الجهاد نحو القدس قد بات وشيكا، بعد ان يبرأ اخوانكم المجاهدون هناك من نفذ ايديهم من مقاتلة الكفر ومن مقاتلة الملحدين اعداء الله واعداء الاسلام من الروس. اذا يا معشر المسلمين، على عاتقنا نحن المسلمين بذراعاتنا الى الله، بدعائنا، بشد اجر هؤلاء ليل نهار، بالتبرع. واخوانكم بنقابة الاطباء المقاهرة قد فتحوا حسابا للتبرع لفلسطين، والصناديق بالذات ستعود هذه الاموال كلها عن ايدي المتوزعه تافهه الى رقم حساب محدد، سوف تعلمونه الان بعد هذه الكلمه، في بنك فلس الاسلامي، ليتحول حرارا مشرعه كما تحولت المشروعات يوما، والحلي من اقراط النساء ومن اثارهم ومجيدهم تحولت حرارا فكانت على الجهود. يا مسلمون، انما هو جهاد ناج الى يوم القيامه، وقل لهم يا لا للحلول البعيدة عن منهج الإسلام، لا لالتماس النصر في سحر الدباب، لا لاغتصاب القدس يوم أن كسر الكلام، لا لمطامع قتلة الأنبياء والرسل الأوائل، لا للتخويف من رصاص المدمر والقنابل، بل نعم للجهاد في سبيل الله، لا للتفاوض في الظلام، نعم بعث لإسلام بدا اليوم منتشق الحصان، نعم والإسلام يزحف هاجرا رغم التربص والمكائد، نعم وأعدوا ما لها أبدا بدائل، نعم قاتلوهم من القرآن تهوي كالقنابل، يقول إخوة الإسلام لا تلقوا السلاح وإن بدا بأيديكم حجارة كما رميت ولكن يد الله تبعثها شرارة، من قال أنتم وحدكم حرس على كل دمار، فغدا إن لم نؤازركم سيجتاح العدو الأراضي والكفار، لن يبقى بيت آمنا وإن تباعدت الديار، لن نستكين لمتبع في نيلنا لفراتنا صوب المدينة، فغدا تزين رواية الإسلام كل ربا الحزينة، وغدا كما انتفض العملاق يمضي في هدير، تعود جحاف الايمان في ربى الاقصى الاسير، ونعيد لبيت حماه حيثما سلم عمر، ويعود يفتحه صلاح اخر كما فعل الاغر. اللهم مكن دينك في الارض يفتح له قلوب الناس، اللهم اعدل شريعتك ان تحكم الارض ان تسود، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الاقصى وفي ربوع فلسطين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باشياء اليهود، اللهم عليك بمن يدافعون عن اليهود، اللهم عليك بمن يهاجرون اليهود، اللهم عليك بمن يتعاقدون مع اليهود، اللهم من كادنا فكج، ومن بغى علينا فخذ، ومن ارادنا بسوء فرده عليه، انه لا يعزم عليك يا رب العالمين، اللهم عليك بهؤلاء جميعا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تعادل منهم احدا، وسلط عليهم عاجلا نقبة اليوم او غدا، واجعلهم لكل حبيب هدى، وانصر عليهم نصرا عاجلا مؤيدا، امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاخوه الكرام، وكما تعودنا في نشراتنا الاسبوعيه ومن اخبار الصحوه الاسلاميه في فلسطين، ففي ذكرى الاسراء والمعراج تتجه انظار المسلمين اليوم الى اخوانهم في فلسطين، وهم يقفون في ثبات امام ابشع صور القمع والتعذيب والامازيغ الصهيونيه، يدافعون عن حرمه المسجد الاقصى. اقصى الاسير ويقف اطفال فلسطين بحجارتهم يدافعون عن كرامة ورجولة هذه الامة، حيث تأتي الانباء من فلسطين هذا الاسبوع تتحدث عن معارك بين هؤلاء الاطفال والجنود الصهاينة. استخدم فيها اطفال المسلمين حجارتهم، واستخدم الصهاينة وحوش مواد حارقة يرمونها على الاطفال ثم يشعلون فيهم النيران. ومذبحة اخرى اطلق فيها الصهاينة النار على مظاهرة الاطفال فاصاب 22 طفلا، ويتساقط كل يوم من شهداء من الاطفال يتقدمون مسيرة التحرير والتطهير. ندعو الله ان تعود بهم رجولة هذه الامة. وفي يوم الجمعة الماضية كان ثمة مشهد مهيب في ساحة الاقصى حين خرجت المظاهرات تردد الله اكبر رافعين المصاحف في وجه الصهاينة الذين حاصروا المسجد وجميع مساجد فلسطين منذ ساعات الفجر. واستطاعت المظاهرات ان تخترق هذا الحصار وسط دم الشهداء وان تنطلق في ربوع القدس تطهرها بنداء الله اكبر. ومن ناحية اخرى استجاب 400 شرطي عربي لنداء الانتفاضة الاسلامية وقدموا استقالتهم من جهاز الشرطة الاسرائيلية في القصة وغزة في اول خطوة نحو ايوان العصيان المدني، حيث اهاب بيان الانتفاضة العاشرة بالفلسطينيين الامتناع عن دفع الضرائب وعن التعامل مع الحكومة الصهيونية. وقد شهدت مساجد فلسطين خطبة موحدة قيل فيها: ايها المجاهدون، ايها المرابطون، يا اهل السرور، يا اهل الارض المباركة، لقد اختاركم الله لان تكونوا حماة الاقصى المبارك، وانتم تسطرون صفحة جديدة في جهادكم الطويل غير متكافئين مع عدوكم لا في العدد ولا في السلاح، لكن سلاحه الخوف والذعر، وسلاحكم سواعدكم القوية وحجارة ارضكم المباركة. تكبروا وهللوا وقوموا قومة رجل واحد فالرسول آتٍ بإذن الله. إن العدو يبحث عن طريق للخلاص من الورطة التي هو فيها ولم يستطيع، فمن ضربت عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله لا يمكن أن يتحول إلى شجاع وبطل. ولقد خبرتم اليهود عن قرب ورأيتم كيف يرجفون أمامكم السلاح بأيديهم ويفرون والدبابات تحميهم ويولون الأدبار والحجارة ترميهم. وصدق الله العظيم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفي مصر استجابة لنداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بجعل يوم الإسراء والمعراج يوما لفلسطين في الدول الإسلامية كلها. تعقد اليوم بنقابات الأطباء والمحامين مؤتمرات شعبية ضخمة يحضرها الأستاذ محمد حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان المسلمين والشيخ محمد الغزالي. وفي جامعة الإسكندرية شهدت الجامعة اليوم مؤتمرا ضخما لتأييد الصحوة الإسلامية في فلسطين. وكان الأستاذ محمد حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان قد وجه نداء نشر في جريدة الشعب، وذلك تعقيبا على بيان حركة الجهاد الإسلامي. قال فيه الأستاذ: إننا نريد لأبناء مصر البروة الكرام بكل طائفهم وشتى انتماءاتهم أن يبادروا بعزم وإصرار للاستجابة لهذه الصرخة الصادرة من إخوة لهم في الإسلام والعهودة. وقع عليهم أشد الظلم وأفضح الظلم وأبشع العدوان، وأن يجعلوا من يوم الثلاثاء 26 من رجب 15 من مارس يوم فلسطين المجيدة، وأن يعيشوا بكل وجدانهم وأعمق مشاعرهم مع إخوانهم الذين يلاقون أفظع أنواع البطش الصهيوني الغاشم، وأن يترجموا تلك المشاعر الفياضة العميقة إلى عمل ماسع يساند إخوانهم بالأرض المحتلة الذين انقطعت بهم كل سبل العيش وأن يمدوهم بما هم فيه في أمس الحاجة إليه حتى يستطيع الاستمرار في مرادهم الشريف. والله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير.
كتاب بنك فيصل الإسلامي وقد فتحته نقابة الأطباء لحساب تبرعات فلسطين. الرقم من اليسار إلى اليمين 13-94-39 13-94-39 والرقم سيعلق على الباب بمشيئة الله تعالى، وكذلك الصناديق بالمسجد وخارج المسجد. وعلى صعيد آخر في أمريكا، عشية زيارة إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل إلى أمريكا، استقبلته أمريكا بترحيب بالغ وبإعلام عن تحيزها الفاضح إلى جانب إسرائيل ضد العرب والمسلمين، حيث أعلنت أمريكا عن قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية التابع لهيئة الأمم المتحدة في صفعة جديدة للحكام العرب الذين يطالبون شعوبهم بانتظار السلام من أمريكا، الذين يؤمنون شعوبهم بأن حل القضية الفلسطينية في تطبيق مشاريع السلام الأمريكية. وإذا نقول كفاكم خذلانا لشعوبكم المسلمة التي باتت على يقين من أنه لا طريق إلى الجهاد. ومن ناحية أخرى، في ندوة أقامها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، حذر وزير الري السابق من كارثة الجفاف التي تهدد البلاد. وقال الوزير إن لم تهطل الأمطار في أغسطس القادم على منابع النيل فإن البلاد ستواجه خطر الجفاف إلى جانب توقف توربينات السد العالي، مما أحرم البلاد من 40% من احتياجها فيها من الكهرباء. وانتقد الوزير السابق تراخي الحكومة في مواجهة تلك الكارثة، وقال إنه في الوقت الذي يتهدد البلاد خطر توقف محطة كهرباء السد العالي تقرر الحكومة إقامة خط خامس في مجمع الألمنيوم في نجع حمادي الذي يتم تشغيله بالكهرباء، وطالب تشغيل المصنع بالغاز بدلا من ذلك، كما حذر الوزير السابق من التدخلات الأمريكية في دور منابع النيل بهدف التأثير على حصة مصر. وقال إن أمريكا عرضت على أثيوبيا التدخل لإقامة 17 سدا على النيل الأزرق، وهو ما يعني مستقبلا حرمان مصر من حقوقها في مياه النيل. وليسمع أصدقاء أمريكا. ومن أخبار السودان، أعلن باب الفاتيكان أمام وفد من الأساقفة السودانيين أعلن اعتراضه على تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، في تحريض واضح للضغط على السودان لمنع الحكومة السودانية من تطبيق الشريعة الإسلامية. يأتي هذا في الوقت الذي يعرف فيه العالم أن مجلس الكنائس العالمي هو الذي يرعى حركة التمرد في جنوب السودان لإقامة دولة مسيحية انفصالية في الجنوب، ويستخدم المتمردون الآن أسلوبا دنيا لتحقيق مطامعهم، حيث يقومون بمنع أي معونات غذائية إلى أهالي الجنوب في وقت يتهددهم فيه خطر الجفاف، وذلك للضغط عليهم للانضمام إلى حركة التمرد ضد الحكومة السودانية. وإننا نشكو إلى الله هؤلاء الحكام الذين أوقعوا بلادهم في مستنقع الديون والتبعية حتى أصبحت بلادهم لقمة صائغة لأعدائهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ناحية أخرى، فقد أشهر 800 من سلاطين قبائل الجنوب الوطنيين إسلامهم بعد أن استطاع شابان مسلمان إقناعهم بالإسلام، وتلا ذلك أعلان 50,000 هم أفراد قبائلهم الدخول في الإسلام. وصدق الله العظيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وإذا أمريكا استيقظت أمريكا على فضيحة أخلاقية جديدة تضاف إلى جرائم سياستها الأخلاقية الشهيرة، ولكن هذه المرة تمس بشريها وعلى رأسهم سوبر
القس الامريكي الشهير الذي يتزعم اشهر جمعية تبشيرية في امريكا، ويتابع نبذته الاسبوعية في التلفزيون الامريكي ما يزيد عن 2 مليون امريكي، وتترجم موعظته الى 16 لغة في 142 قطر. وهو القس الامريكي الذي ناظره الشيخ احمد ديدات واقحمه امام اذاعات العالم كلها بفضل الله تعالى، ونصر الله به الاسلام في هذه المناظرة الشهيرة. وهو ايضا القس الذي عرف بالطفولي المستمر على القرآن. يقف هذا القس يعلن عبر كاميرات التلفاز الامريكي اعترافه بعلاقات الجنسية البذيئة الشاذة بعد ان التقطت له صور بذلك. ومن الجميل بالذكر ان قصة اخر كان قد فضحه ذلك المبشر، هو الذي قام بتجميع المعلومات والصور عن ممارسات القس المبشر الشهير ولا تعليق. وحول محاولة مد قانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به في 6 أبريل القادم، تقيم احزاب المعارضة ونقابة المحامين مؤتمرات شعبية لمعارضة مد العمل بقانون الطوارئ ولتوعية الشعب من مخاطر هذا القانون ومسائله. وذكر الدكتور محمد نور في جريدة الشعب يقول ان نتيجة تطبيق قانون الطوارئ هي 9000 معتقل داخل السجون المصرية، وذلك من واقع سجلات المحاكم. وهذا الرقم لا يعني الا ان الاعتقال ينتظر كل فرد في مصر الى جانب الاف التقارير الطبية التي تثبت وقوع التعذيب على المعتقلين الى جانب حصار واحتلال القرى والاحياء السكنية بكاملها، بل واعتقال المئات من قرية واحدة. وصرح المستشار مأمون الغدودي ان المصيبة التي يمكن ان تحدث هي ان تتعود اجهزة الامن على العمل بمد هذا القانون الاسود، وذلك بعد تطبيقه 7 سنوات متتالية ثم محاولة مد العمل به، مع انه من المعروف انه قانون استثنائي له ظروف استثنائية محددة لتطبيقه. وقال الاستاذ صلاح شادي ان تطبيق القانون لم يمنع احداثا دامية اصابت البلاد. وحذر الاستاذ صلاح من احجام اصحاب رؤوس الاموال عن استثمارها في مصر، لان قانون الطوارئ هو مؤشر مخيف لاصحاب رؤوس الاموال. وقال الاستاذ ان القوى الداخلية التي تحرك جمهور الشارع المصري تتوحد حول قضية واحدة هي الغاء الاحكام العرفية. واختتم حديثه بقوله لن تفلح امة تذل رقاب غيرها وتستعبد احرارهم وان تجد في حرمانهم وجودها وفي ظلمهم حياتها وفي ظلهم بقاءها، فهذا هو المستحيل بعينه. وصدق الله العظيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونرث العين على امان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. وحول السياسات الفاشله التي تنتهجها الحكومات المتعاقبه التي اوقعت البلاد والعباد في ازمات خانقه، صرح وزير التموين لجريده الاهرام يوم السبت الماضي حول أزمة السكر والزيت أنه أثناء تلك الأزمة كانت هناك سفينة تحمل 18,000 طن سكر